والداعين لهذا العمل العظيم. والآن نترككم مع محاضرنا وفارس ليلتنا، نسأل الله أن ينفعنا بتوجيهاته السديدة وكريمات
الله أجره ورفع قدره وبارك في علمه وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكبير، أيها الإخوة والأخوات، شيبا وشبابا وصغارا، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا محفوفا بعناية الله، محظورا بملائكة الله، مغشيا برحمته، تتنزل علينا فيه سكينته، يذكرنا ربنا جل وعلا بسبب ذكرنا له في ملائه الأعلى. فيا لها من نعمة ويا لها من ثمرة في من اجتمعت له هذه الأربع أو واحدة منها، وفضل الله جل وعلا علينا وعليكم فضل عظيم. جاء في الحديث المخرج في الصحيحين: من قعد مقعدا يذكر الله تعالى فيه يتدارس فيه كلام الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فلا حرمنا الله وإياكم هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الجمع الكريم، نحن وإياكم نعيش في هذا الأمن وهذا الأمان ورغد العيش والطمأنينة مع أهلينا وأولادنا في بيوتنا وفي مدننا، وهي نعمة افتقدها الكثير من المسلمين، ولهذا نعم الله لا يعرف قدرها إلا ذاك الذي جرب غيرها. والله جل وعلا ضرب لهذا الأمثال في القرآن، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل في أواخرها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزقها يسير إليها من كل مكان. وهذه الصفات اجتمعت فينا في بلادنا، فنحن في أمن واجتماع كلمة، نحن في رغد عيش وطمأنينة، أرزاقنا تأتينا عبر البر والبحر من أطراف الدنيا. أدخل السوق وانظر ما فيه من أنواع الفواكه وما فيه من أنواع الأرزاق، لا بل وانظر ما فيه من أنواع الأثاث والأجهزة والثياب تجدها من أنحاء الدنيا جلبت لك، البرتقال من أمريكا الشمالية والجنوبية ومن أفريقيا ومن شرق آسيا، والموز، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه القرية العبرة لا ببنيانها وشوارعها، وإنما بأهلها، كما قال جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. وليس معقولا أن يسأل الجدران والأبنية والبهائم. هذه القرية إذا شكرت نعم الله، وشكرانها بثلاثة أمور: بأن تعترفوا بقلوبكم أن المنعم بهذه النعم الظاهرة والباطنة الأولة والآخرة هو الله، هو الذي أولانا هذه النعم، هو الذي أولانا هذا الأمن والأمان، أولانا هذا الرغد والعيش، أولانا اجتماع الكلمة. وأعظم نعم الله علينا نعمة الإيمان والتوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قابلنا هذه النعم بشكرانها بالقلب اعترافا بالمنعم وحده سبحانه، ثم أتبعنا ذلك بشكر الله باللسان، فلهجنا بأن النعم من الله. وفي الحديث: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وثالثا: بأن تسخر هذه النعم فيما أمر الله وفي تحقيق مرضاته، لا تجعل هذه النعم مستجلبة لسخط الله ومقته وغضبه. تلكم القرية قابلت نعم الله بضدها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ما كفرها بأنعم الله؟ بجحدها، بإضافة النعم إلى غير الله. وهذا يقع كثيرا، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذه تبقى في هذه الأمة. قد جاء في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية: لا يدعونهن. الفخر بالأحساب، وهذا فينا نحن آل فلان، أو من الفخر بالحسب الفخر بالوظيفة والمنصب، أو الفخر بالمال والتجارة. ثانيا: والطعن بالأنساب، فإذا فخر بحسبه وافقه طعن وحط واستخفاف بنسب غيره، تجدها عند الصغار حتى في المراحل الابتدائية، وعند الكبار وعند النساء وعند الرجال. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء، وما أكثره عند الشيبان، وما أكثره في هذه الوسائل المعاصرة، ولا سيما في القنوات والمواقع وأجهزة التواصل. عند الشيبان ينسبون المطر إلى النوة الفلانية وإلى النجم وإلى البرج، هذا مطر الوسمي، هذا مطر المربعانية، هذا مطر الربيع، هذا مطر الخريف. وفي الوقت المعاصر في نشرات الأحوال الجوية ينسب المطر نزولا وارتفاعا إلى المنخفض الجوي الفلاني والمرتفع الجوي الفلاني، وهذا يزيد في هذه الأمة، يزيد في الناس. وأكثرهم يقول: إنما نقولها من طرف اللسان، تتطور شيئا فشيئا إلى أن تكون اعتقادا في القلب وفي الجنان. وهذا الأمر يا أيها الإخوة كما وقع في الجاهلية الأولى يقع في هذه الأزمان المتأخرة، وهو من كفران النعم، لما أضيفت النعمة إلى غير موليها، إلى غير منزلها المستحق حمدا وشكرا عليها. في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. ما هي صلاة الغداة؟ كأن الإخوان انشغلوا مع الماء. صلاة الفجر في الحديبية. أين الحديبية؟ تراهم حاطين جوائز حتى نسألكم عليها. في مكة ولا في ثربان؟ في أي جهات مكة؟ الشميسي، شمالها، جنوبها، شرقها، غربها؟ نعم، في غربها جهة البحر، تسمى الآن بالشميسي، وهو حد الحرم من جهة الغرب من جهة جدة. يقول زيد رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة أي الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر نزول مطر كان في آخر الليل. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته واستقبلنا بوجهه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وليس في بني آدم إلا هذين الصنفين، مؤمن أو كافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، منكم مؤمن ومنكم مشرك. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا مطر نوة العقارب، هذا مطر نوة الشب، نوة النعايم، نوة البلدة، اسم لمنازل القمر. كم هي منازل القمر يا أيها الإخوة في أبراجها؟ 28 منزلة، كل منزلة 13 ليلة. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. من نسب المطر الذي به الحياة، حياة الأبدان والأرواح، حياة البهائم والشجر، نسبه إلى النوة الفلانية أو إلى المنخفض أو المرتفع أو النجم أو الكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أترون هذا يزيد في الناس أو ينقص؟ إنما يزيد زيادة فاحشة متنوعة بحسب زمانهم ووسائلهم وتطورهم. هذا من كفران النعم. الرابعة في حديث أبي مالك من خصال الجاهلية: والنياحة على الموتى. والنياحة ليس فعل خاص بالرجال أو بالنساء، إنما فعل مشترك بين هذا وهذا. والنياحة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. بالقول: بالتجزع على فقد الحبيب، راح أبونا، ذهب عزنا وفخرنا، غدا عنا سندنا، هذه نياحة. بماذا؟ بالكلام. نياحة بالفعل: بضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والدعاء بدعاء الجاهلية. ومن النياحة بالفعل ما يجتمعه المعزون كأنهم في حفلة عرس، وضع الصواويل والكراسي والفرش وذبح الخرفان ونحر القعدان لاستقبال الضيفان المعزين. هذه النياحة، نياحة الجاهلية، وإن كانت عمت وطمت في كثير من الناس لما أوسع الله عليهم بهذه النعم وأرغد عليهم بهذا العيش الكريم. في المسند بإسناد رجاله ثقات من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وإذا قال الصحابي رضي الله عنه وعنهم كنا، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم تقرير النبي له وإقرارهم عليه. والنياحة بالاعتقاد بالتجزع والتسخط على فقد الحبيب، ملكا كان أو شيخا أو وزيرا أو عظيما أو قريبا، أبا أو أما أو ابنا أو أخا. هذه مما بقيت في هذه الأمة وهي من كفران النعم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، أي بعد الشبع، والخوف بعد الأمن. لما؟ ما السبب؟ بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعتهم. فإن الله لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا نعم الله يا أيها الإخوة علينا تستوجب حمدا وشكرا بالقلب أولا، وإظهارا لها باللسان، وعملا لها وتوظيفا لها بالجوارح والأركان. في آخر الزمان يا أيها الإخوة تكثر الفتن وتتنوع وتتعدد حتى ينسي بعضها بعضا، وما نحن إلا في خضم فتن. تأتي الفتنة فتنسينا ما قبلها، وإن أعظم الفتن يا أيها الإخوة هو ما يصرف عن دين الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلكم الافتراق والتشرذم في الدين ثم في الدنيا. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 16 صحابيا في حديث يسميه العلماء بحديث الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة. من أكثر افتراقا؟ النصارى أكثر من اليهود، واليهود أسبق منهم. قال: وستفترق هذه الأمة، وستفترق، لاحظ أتى بالسين ولم يأتي بسوف، لم يقل عليه الصلاة والسلام وسوف تفترق، وإنما قال وستفترق، دلالة على أن الأمر سيكون قريبا. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، دل على أن هذه الأمة أكثر افتراقا وتشرذما من الأمتين قبلنا، اليهود والنصارى، كلها في النار، أي هذه الفرق 73 إلا واحدة. انظروا إلى حذاقة وبراعة وفتنة الصحابة رضي الله عنهم، لم يسألوا نبينا عن 73، ما هي، ما أصنافها، ما أسماؤها، وإنما قالوا عن هذه الواحدة الناجية. لما قال إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهذه الحذاقة والفطنة، وهذا هو التوفيق، أن يعرف المسلم والمؤمن الناجي وطريق نجاته لينجو معه. أما معرفة الهلكة والغرق وأهل الضلال وأهل الأهوى فهذا هو الأصل باجتلاب الشياطين واستجلابهم على عباد الله: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم راويا ذلك عن ربه. قالوا: من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية؟ قال صلى الله عليه وسلم، ومجموع الرواية فيها 3 روايات، في أشهرها قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على سنتي، لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبتدعوا ولم يحدثوا. وفي رواية قال هم الجماعة، ومن هذا جاء مصطلح أهل السنة والجماعة. وفي رواية ثالثة قال هم السواد الأعظم، لأن عامة المؤمنين على الفطرة، والفطرة هي دين الله عز وجل الذي انبنى على توحيده. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذه الطائفة الناجية وغيرها طوائف هلكة متوعدة بالنار، وهي على ضربين: إما أنها خالدة مخلدة في النار بسبب كفرها، فبدعتها بدعة مكفرة تخرج عن الملة وتخرج عن مسمى الانتساب للقبلة، وإما أن تكون بدعتها بدعة مضللة مفسقة لا تبلغ بصاحبها إلى الكفر. والمؤمن والعاقل والساعي في نجاة نفسه يستبصر في هذه الفرقة الناجية من هي، لعله أن يكون ناجيا معها. جاء رجل إلى الحسن البصري فقيه التابعين وواعظهم، إمام أهل البصرة، تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: يا إمام، وقع الناس في كذا وفي كذا وفي كذا، يعدد أنواعا من المهلكات والمخالفات والمحدثات. وكان شابا، والشباب صفتهم التحمس والعجلة، ويقل فيهم الإدراك والبصيرة وبعد النظر. فنظر إليه الحسن وهو يعدد ما وقع فيه الناس في ذاك الزمن الشريف من المخالفات والمحدثات، فقال له: يا ابن أخي، دلال على أنه شاب، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. فاسعى يا عبد الله، اسعى أيها الموفق إلى سبب النجاة، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستقامة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلى دينه، وعلى شرعته. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إنه من يعش منكم، يخاطبنا نحن ومن قبلنا ومن بعدنا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وش تهجون يا أخواني، وقع الاختلاف الكثير الذي توعد به النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما وقع؟ ما أكثره؟ اختلاف في الأحزاب والجماعات، اختلاف في الفرق والملل والديانات، اختلاف حتى في الأنفس والنفسيات والقلوب والأعمال، اختلاف حتى في المذاهب. إنه من يعش منكم، دلالة على أن النبي لا يعلم الغيب. من طال عمره منكم، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا فيه رد على من يقول إن نبينا يعلم الغيب. هل قال بهذا أحد يا أخواني؟ هل في أحد يقول إن النبي يعلم الغيب؟ ها؟ في أحد يقول ذلك؟ أو نحن نتجنى على عباد الله؟ آه، من هم؟ ها؟ غلاة الصوفية وغيرهم، السحرة؟ لا والله، ما يحبون الرسول ولا يصدقون ليعلم الغيب. ها؟ طوائف عديدة تدعي أن النبي يعلم الغيب. الباطنية، الروافض زعموه في أئمتهم المعصومين ونبي خير منهم. غلاة الصوفية كالبريلوية والنقشبندية والتيجانية وغيرهم قالوا بأن النبي يعلم الغيب. ولما قالت المرأة التي تغني، الجارية التي تغني: وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لا تقولي ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أعلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. والله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، رسول من الإنس أو من الملائكة، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يطلعه عن بعض الغيب لا عليه كله. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا سبب النجاة وسبب العصمة من هذا الاختلاف والافتراق أو التردي في نار جهنم بعد ذلك. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما النواجذ؟ إلى الأنياب وقيل الأبراس، أي من شدة تمسككم بدينكم وبسنة نبيكم كأن تعضوا عليها بأبراسكم وأنيابكم. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا حديث يسمى عند العلماء بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن، وهو حديث الموعظة البليغة التي وعظهم إياها عليه الصلاة والسلام حتى ذرفت منها عيونهم ووجلت منها قلوبهم. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الحديث. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فإن سبب النجاة في الآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة إنما يكون بالاستقامة على سنته عليه الصلاة والسلام، وعلى دينه وعلى شرعه استمساكا لا يزايد فيه الإنسان ولا يماري. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله. الخط المستقيم صراط الله، وهذه سبل، أي عن اليمين وعن الشمال. ما هي السبل؟ نعم يا أخانا، أنت في الصف الثاني. الله الله، نعم، هذه سبل، أي طرق متفرعة عن الخط المستقيم. قال: هذا صراط الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وش تحقون هذا الشيطان؟ من الإنس أو من الجن؟ ها؟ وش تقول يا صبي؟ ما تظنون هذا الشيطان من الإنس ولا من الجن؟ أما لو كان من الجن عز الله ما طاع أحد، يبي يطق الناس منه، يهربون منه، أليس كذلك؟ دل على أن هذا الشيطان إنما هو من أين؟ من الإنس، ممن يعرف، ممن يشاد به، ممن يرفع، ممن اتخذه الناس رأسا. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أي إلى سبيله، يدعو إلى طريقه، يدعو إلى حزبه، إلى جماعته، إلى فرقته، إلى مذهبه الذي خالف هذا الصراط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام متوعدا ومحذرا ومنذرا ومعذرا: من أجابه إليه، إلى ماذا؟ إلى سبيله، إلى طريقه، إلى دعوته، إلى حزبه، إلى فرقته المخالفة لدين النبي عليه الصلاة والسلام، من أجابه إليه قذفوه في النار. ولاحظ كيف عبر عليه الصلاة والسلام بقوله قذفوه في النار، أي من شدة ولوجه إياها بسرعة. وأعظم الحيرة وأعظم الضلال حيرة القلب والعقل، إذا استحكمت فيه الشبهة وضعفت فيه الحجة فعندئذ ينساق وراء من انخدع به وزخرف له الشيطان قوله. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيش؟ زخرف القول، أي ظاهره الزين وظاهره الإقناع، وإلا حقيقته الضلال والهوى والبدعة والغوى. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قذفوه في النار، أي باقتناعه بهذا الطريق وبهذا السبيل الذي شأنه أنه مخالف للصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما مات إلا وقد أبانه لنا أوضح من هذه البيضاء، الشمس في رابعة النهار والقمر في ليالي البدر. تركتكم على البيضاء الواضحة البينة، ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. وحتى تتبين هذا الأمر يا أيها الإخوة، وقعت حادثة في بلاد العراق في الكوفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وعشرين سنة. تأملوا فيها، والعاقل منكم من يقيسها بزماننا ليرى البون الشاسع ويرى أن الشر إنما يأتي شيئا فشيئا. الكوفة والبصرة مصران محدثان، من أحدثهما؟ في زمن من مصر وأنشئ؟ ها، في زمن من؟ في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمصرت البصرة والكوفة، أي جعلتا مصرين بلدتين في زمن عمر. طيب بغداد في زمن من؟ أبي جعفر من؟ المنصور. بدأ في بنائها 140 وفرغ منها 149. كان عمر يجعل على الأمصار العلماء، وهذه الحادثة وقعت في حياة عثمان في أواخر حياته، قيل سنة 33 قيل 34، وكان أمير الكوفة وقتها أبو موسى الأشعري اليماني. ما اسم أبي موسى؟ هيا أخواني نبي الشباب يجاوبون، تفضل وقف واقف، أحسنت والله يستاهل جائزة، أعطوه جائزة. تعال تعال يا صبي تعال. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، جعل أميرا على الكوفة. أعطى هي استاهل. اللي يبي الجوائز منكم يا شباب يجلس ويستمع، وإذا سألته جاوب عطيناه من هالجوائز، أو مسيكل هذا بأخذه أنا لولدي يركبون معنا بالطيارة. ها؟ رأى شاب من التابعين في المسجد جامع الكوفة أمرا جديدا، رأى أناسا مجتمعين في الضحى من النهار. الضحى وقت ماذا؟ وقت عمل وسعي وتحصيل للمكاسب. ورأى في الجامع حلقات، على كل حلقة قيم أي رئيس، ومعهم حصى يعدون بها، يسبحوا 100 يروح يسبحون 100 بهذه الحصى، ما معهم سبح ولا عدادات ولا خواتم تسبيح، ما بعد استخدمت من اين؟ من الصين، انما يعدون تسبيحاتهم بالحصى. ثم يقول هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، استغفروا 100 فيستغفرون 100. راى هذا الشاب هذا الأمر في جامع الكوفة. ماذا فعل؟ أخذ العصا ولحقهم يطردهم؟ لم يفعل ذلك، لأنه مربى. من رباه؟ رباه الصحابة، رباه العلماء. وإذا أخذ الإنسان علمه ومنهجه وطريقته عن الجهلة أوردوه مواردهم في الضلال والهلكة والبدعة والهوى. وهذا واقع تلمسونه وتعرفونه. رأى هذا الشاب التابعي هذا الأمر فلم يتعد علماءه ولم يتعد كبراءه، بل أرجع الأمر إلى أهله. من أهله؟ العلماء. من أهله؟ الأمير. من أمير الكوفة وقتها؟ أبو موسى الأشعري. وهذا المنهج ذكره الله لنا في القرآن في معرض ذمه للمنافقين. في أي سورة؟ ها يا شباب، هذا سؤال في جائزة. ذكر الله هذا الأمر أن نرد أمورنا إلى علمائنا وولاتنا. ذكره الله في القرآن ذاما فيه المنافقين مثنيا فيه على المؤمنين. في أي سورة؟ كم يا صبي؟ في سورة آل عمران، ما شاء الله. في أي آية؟ لا هي آل عمران ولا عرفت الآية. في أي سورة وأي آية؟ حيث أن السؤال صعب من عظم الجائزة. تفضل. التوبة أي آية؟ ما عندك سالفة. في أي سورة وأي آية؟ ولا نقبل الجواب بالتقصير، نبيا كلها جميع. ها يا أخوانا في الجهة اليسرى. تفضل. أحسن. في سورة النساء. هذا منك الجواب ولا من الجوال؟ من الجوال. لولا؟ لا، ما فيها لولا. أحسنت. هذا تغشيش. تغشون يا أهل تربان. يا الله مقسوم خير، حول لا قوة إلا بالله. هذا نعطي نصف الجائزة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك الآية. أعطوا نصف جائزة، هذا والله يستاهل. وين مسؤول الجوائز؟ أي وين هو؟ لك الشايب اللي مخضب اللحيته بالحنة، لكن ترك التقاسمها مع اللي غششك. هذا الشاب يا أيها الإخوة ما ذهب يستطيل بفهمه وذكائه وحفظه كما يفعله بعض الناس، يحفظ ويفهم ويأخذ علمه من كتابه، ما يرد للعلماء ويرفع بهم رأسه. سلام تحية، سلام نظر. وجد الآن من شبابنا من يرد الأمر إلى رأسه، لا يرفع بعالم ولا بغيره. ومن كان إمامه كتابه كان إيش؟ خطأه أكثر من صوابه. هذا التابعي رد الأمر إلى ولي أمره. من ولي أمره؟ أمير الكوفة أبو موسى الأشعري. فذهب إليه في الضحى من النهار وقال: أيها الأمير، يا صاحب رسول الله، إني رأيت في جامع الكوفة أمرا استعظمته، في رواية استنكرته. قال: ما هو؟ ما رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا وكذا، حلق، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى يعدون بها تسبيحاتهم وتهليلاتهم وتكبيراتهم. قال: ما صنعت؟ قال استأنيت رأيك. وهكذا طالب العلم والمؤمن ما يتعجل بالإنكار وإبداء رأيه، إذا وقعت ناجلة أول من يتكلم فيها الجهال، ولا لا يا أخواني، وثانيا المندفعون، وثالثا المتعالمون، حتى النسوان يتكلمون في الحلال والحرام، بينما لو كان الأمر أمرا سياسي تلفت يمين يسار، يسمع أحد يرقب أحد، أما في دين الله فهو مبذول لكل من هب ودب للأسف الشديد. فقال له أبو موسى أحسنت، انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، وهو أعلم من أبي موسى. لماذا؟ أسبق إيمانا وهجرة. انطلقوا إلى أبي عبد الرحمن بن مسعود فطرقوا عليه الباب وإذا جاريته تقول إنه قائل. ما معنى قائل؟ نائم نومة القيلولة. متى نومة القيلولة؟ بعد الفجر، ما يقوم منها إلا الساعة 11 الضحى، صحيح؟ ها؟ القيلولة قبل الزوال. فاستيقظ ابن مسعود وخرج عليهم، قال ما الذي جاء بك يا أبا موسى في هذه الساعة؟ قال أبو موسى إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة أمرا عجيبا جديدا فأخبره. فقال ابن مسعود لأبي موسى وما صنعت؟ قال استأنيت رأيك. وهذا فيه أصل أن أهل العلم إذا اشتبه عليهم الأمر الجديد أو الأمر الذي لم يتبين يستشير بعضهم بعضا ويرد بعضهم العلم إلى كبيرهم. نعم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم علماء إذا اشتبه عليهم الأمر ردوه في حياة النبي إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعده إلى كبرائهم وفقهائهم وعلمائهم. يقول ابن مسعود يا أخواني وكأنه يعيش بيننا، كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقراؤكم يحفظون القرآن وربما قرأوه بالروايات لكن ما هنا علم ولا هنا عقل، يعتني بالمدود والمخارج وأحكام الميم والنون الساكنتين لكن ما يعرف معنى ما يقرأ ويرتل، وقع لما وقع وما أكثره، يهتم بالإجازات ولا يعنى بتفهم القرآن وتدبره ومعرفة محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده ومبهمه ومفسره ومجمله. كيف أنتم إذا كثر قراءكم وخطباؤكم وقل فقهاؤكم وعلماؤكم؟ وكأنه يعني زماننا هذا، والأمر سيزداد. الفلسفة والهياط يحسنه الكثيرون، أما العلم فلا يحسنه كل أحد، وليس العلم فقط بل الرسوخ في العلم أيضا. قال انطلق بنا إليهم. الوقت حضرنا ها؟ يا أخوان إذا تعبت علموني، وللحديث حديث طويل ولم نأتي بعد إلى جمارته وإلى زبدته. قال انطلق بنا إليهم، أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يتأكد مما نقل له، وهذا منهج أهل الإيمان، لا يتعجلون، لا يرمون الناس بالتهم جزافا وإنما يستثبتون ويتبينون، وهذا أدب الله لنا ولكم ولأهل الإيمان. قال الله جل وعلا في سورة الآداب، أين سورة الآداب في القرآن؟ ما هي سورة الآداب؟ نبي الجهة اليسرى، تفضل. سورة ايش؟ الحجرات. اي آية اللي تعني هذا الموضوع؟ يا ايها الذين امنوا ان، ما هو اذا، ان جاءكم فاسق بنبأ يستاهل الجائزة، تفضل. قال الله جل وعلا في سورة الحجرات ويسميها العلماء بسورة الآداب: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي نبأ، فتثبتوا، فتبينوا، في قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن أحكام الناس على مخالفيهم بالتبين ولا بالجزاف؟ أكثره بالجزاف، بينه وبينه وحشة، بينه وبينه وحن، بينه وبينه غل وحقد، فتجده يتهمه بمجرد من يجالسه من غير أن يتثبت ومن غير أن يتبين. ابن مسعود يعلمنا قال: انطلق بنا إليهم لتثبت ليتأكد. فدخل ابن مسعود وأبو موسى ومعهم هذا التابعي رضي الله عنهم، دخلوا الجامعة أضحى السبير من النهار، وإذا الواقع كما وصف لهما في الجامع، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، وعلى كل حلقة قيم. سبحوا 100 ويعدون بهالحصى، هللوا 100 يعدون بهالحصى. فلما رأى هؤلاء أمير الكوفة ورأوا ابن مسعود وهو عالمها وقاضيها قبل ذلك، اشرأبت الأعناق إليه، أعناق من في الحلقة وأعناق قيميها، فقال: يا هؤلاء ما أردتم؟ يقول ابن مسعود قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. صدقوا ولا كذبوا يا أخواني؟ والله صدقوا، ما أرادوا إلا الخير، لأنهم لم يجتمعوا في مرقص أو ملعب أو ملهى أو على شاطئ، وإنما اجتمعوا في بيت من بيوت الله في وقت المعاش، وقت طلب الرزق، والناس في أسواقهم وفي مزارعهم وفي سعيهم وفي حرثهم وفي نسلهم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وافتح لها قلبك أيها المؤمن، وكم من مريد للخير لم يدركه. وفي رواية: وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني مجرد نيتك وإرادتك الخير لا تبرر لك هذا الطريق الذي تسلكه لتحصيله، إلا أن يكون الطريق مشروعا مسنونا من نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. إذن ليس العبرة بصحة الشيء، أن تكون النية فيه نية حسنة، وهذه قضية مهمة في عموم البدع المكفرة والمفسقة. متى وقع أول شرك في بني آدم يا أخواني؟ متى؟ أول شرك وقع في بني آدم متى؟ تفضل. في قوم نوح. بماذا؟ تعظيم ايش الآثار؟ من هم الصالحون الذين عظموا؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الصالحون الخمسة، والله تستاهل الجائزة. وين لا عطى. أول شرك وقع في بني آدم لما عظم قوم نوح هؤلاء الخمسة، وكانوا من صالحيهم بل أصلحوا صلحائهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في وقت مقارب. بماذا لبس عليهم الشيطان واحتال عليهم؟ وش قال لهم؟ رأى حزنهم ووجدهم عليهم، قال: انصبوا لهم صورا في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتم صورهم تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشطتم على ما كانوا فيه من العبادة. جاءهم بمقصد طيب لكن بطريق خبيث، جاءهم بنية حسنة لكن بطريق سيء، فصوروا الصور والتماثيل ونصبوها في مجالسهم ونواديهم، فذهب ذلك الجيل ونسي العلم، وجاء جيل بعدهم قال: إن آباءكم وأسلافكم لم يصوروا هذه التصاوير ويصنعوا هذه التماثيل إلا أنهم كانوا ماذا؟ يستشفعون بها إلى الله ويستغيثون الله بها ويسألون الله بها، فوقع الشرك، دعيت واتخذت وساقط بينهم وبين الله. فبعث الله من؟ نوحا أول رسله عليهم الصلاة والسلام. إذن الغاية والنية لا تبرر الطريقة، وليس كما يقوله المكيافيليون أتباع مكيافيلي، وكذلك بعض الجماعات، الغاية تبرر إيش الوسيلة. لا بد أن تكون الغاية مشروعة وتكون الوسيلة أيضا مأذون بها شرعا، غير محدثة وغير مبتدع بها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا هؤلاء ما أردتم؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدركه، وفي رواية لم يصبه. أيها الناس، من كان منكم مستنا، ما معنى مستنا؟ أي متبعا ومهتديا ومقتديا. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أيضا؟ صحابته، لئلا يزكي نفسه من الأحياء. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وصدق ابن مسعود، مهما أوتي من ذكاء أو حفظ أو فهم لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يأتيه الشيطان من منفذ لم يشعر به ومن طريق لم يلقي له بالا. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أي المتبعون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، أبر منكم قلوب، وأعمقها علما، علمهم عميق ما هو سطحي مثلكم، وأقلها تكلفا، ما فعلوا فعلكم هذا. مع أنهم اجتمعوا إلا على ذكر، لكن على ذكر محدث في طريقته وفي عدده وفي هيئته. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. أنكر عليهم ابن مسعود وأبو موسى هذا الفعل. لم تمضي على هذه الحادثة إلا نحو 4 سنوات، مات ابن مسعود بعد هذه بمدة يسيرة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء. من يعني بهم؟ يعني بهم المجتمعين في جامع الكوفة في هذه الحلق، يعدون تسبيحاتهم وتهليلاتهم بماذا؟ بالحصى. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. يقاتلون من؟ الصحابة، يقاتلون علي رضي الله عنه، أي أنهم صاروا مع الخوارج يوم النهروان. هذه بدعتهم في الذكر ما زالت تفضي بهم إلى أن أوقعتهم في بدعة الخروج على ولي الأمر وجماعة المسلمين وقتالهم. قبل ذلك يا أيها الإخوة، ابن مسعود رضي الله عنه قال لهم لما قال نعد حسناتنا، قال: أيها الناس، هل أعددتم سيئاتكم؟ فإني لكم ضمين على الله، أضمن لكم عند الله ألا يفوتكم من حسناتكم عنده شيئا، ألا يفوتكم من حسناتكم عنده شيء أبدا، ما يفوت. تبي تعدون؟ عدوا سيئاتكم، فإن الحسنات مضمونة أنها تبقى لكم. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلون يوم النهروان. احتقروا الصحابة وعلماءهم، بل كفروا عثمان وعليا، فهم الذين قتلوا عثمان وهم الذين خرجوا على علي، وكفروا من رضي بحكمهما من الصحابة. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان. صبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر مطهرة الإزار حصاني. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. تأذنون؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. أتم الموضوع باختصار يا أيها الإخوة، فأتي إلى هذا السؤال: ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع هؤلاء الذين أحدثوا في الناس هذه البدع؟ المنهج الصحيح يقوم على عدة أسس. أولها، بل أولها، أننا لم نؤمر أن نفتش عن قلوب الناس وعن نياتهم ومقاصدهم، فليس ذلك إلينا، وإنما أمرنا أن نعامل الناس بحسب ما يظهر منهم. فإن أظهروا الإسلام قبلنا منهم على نيتهم، إن أظهروا السنة والاستقامة قبلنا منهم على نيتهم، وأوكلنا سرائرهم إلى الله عز وجل، ولم نفتش وش يقصد، وش يريد، وش عنده، وش ما عنده، وش نيته، لأن علم المقاصد والنيات إلى رب القلوب جل وعلا. جاء المعذرون من الأعراب عام تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 84، فاعتذروا عن أنهم لم يستجيبوا له في اتباعه إلى غزو الروم، فقبل النبي منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم ونياتهم إلى الله جل وعلا. وصدق الثلاثة الذين خلفوا، صدقوا الله وصدقوا رسوله فأثنى الله عليهم. الأساس الثاني في التعامل مع هؤلاء أن نرد الأمر إلى العلماء، ويقوم بهذا الأمر في هذا الزمان فئتان لا ثالث لهما. الفئة الأولى القضاة الشرعيون الذين يحكمون في الناس وبينهم وعليهم بحكم الله جل وعلا في شرعه وفي دينه. الفئة الثانية إلى العلماء الذين يدرون هذه البدع والمحدثات ويعرفون مسالك أهلها وطرائقهم وشبهاتهم وتدليساتهم وتسويغاتهم، فيرد الأمر إليهم. أما إذا ناقش وجادل هذا الذي يغمص ببدعته من ليس من هؤلاء، أثمر ذلك العناد وأثمر ذلك الكبر وأثمر ذلك الصد والتفرق والتشرذم من غير أن يؤتى الأمر من بابه. الأساس الثالث أن هذا الأمر يرد إلى ولي الأمر، وينوب عن ولي الأمر أجهزته، جهاز الحشبة، أمارات المناطق، المحافظات، أمراء المراكز، أجهزة الداخلية تقوم بهذا الأمر نيابة عن ولي الأمر. الأمر الرابع في مثل ذلك بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا سلوكا وحالا، والتهوين والتحذير والتنبيه من شر البدع والمحدثات وتسفيهها وبيان غوائلها وتحذير الناس منها ومن شرها، في خطب الجمع، في المحاضرات، في الدروس، في الكلمات، في المجامع. لأن البدعة لا تأتي مرة واحدة وهي كبيرة، تبدأ بدعة يسيرة ثم تتسع شيئا فشيئا. هؤلاء قبل سنوات في عهد أبي موسى يذكرون الله في المساجد لكن يعدون ذكرهم، بعد 4 سنوات توسعت البدعة وتعمقت وازدادت تكلفا إلى أن قاتلوا الصحابة يكفرونهم في النهروان. هذا شأن البدع، ولهذا البدع تذقم في مهدها بالعلم وبالسنة وبالإيمان. وهذه البدع لاحظناها حتى في بلادنا، لا تنشأ إلا في المجامع البعيدة عن العلماء، يستأسد هؤلاء ويزين لهم فيها قولهم وعملهم ويعجبون بآرائهم، إلى أن يتطور الأمر إلى أن يزدروا العلماء ويحتقروهم شيئا فشيئا، إلى أن ترسخ البدعة في هذا المكان وفي هذه الجهة وفي هذا القطب. سأذكر لكم أمرا قل من ينتبه له يا أخواني، خصوصا في مثل بلدنا الذي جمع الله فيه الكلمة بين علمائه وولاته، وحد الله فيه الصف بين جنوبيه وشماليه، شرقيه وغربيه، أزال الله عنا أسباب الفرقة والنزاع. تمرنا الحوادث والملمات وتزيدنا والحمد لله لحمة واجتماعا ووحدة صف واجتماع كلمة. تذكرون في حرب الخليج الثانية لما دخل الجيش العراقي أرض الكويت وأرجع خادم الحرمين الأمر إلى هيئة كبار العلماء في موضوع استخدام القوات الأجنبية في دفع هذه النازلة والمظلمة، أفتى العلماء الكبار بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية. حصل من بعض مجتهدين وشبابنا ومندفعين الإنكار البالغ والتشنيع، حتى سمعنا وسمعتم وبلغنا وبلغكم من يجهل العلماء. هؤلاء لا يعرفون فقه الواقع، لا يعرفون المجريات السياسية في العالم. هؤلاء لعب عليهم، قيل ولا ما قيل؟ قيل على مستويات عديدة، وهذا استحلال من القوات لبلادنا بلد الخليج إلى آخره. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ولم يحصل ما خوفنا به ولا ما حذرنا منه. ولما استمسك الناس برأي العلماء وأخذ ولي أمرنا بما اختارته هيئة كبار العلماء، سلمنا وسلمت الكويت وسلمت البلاد. لكن هذه أحدثت عند شبابنا خاصة هزة في صورة العلماء في قلوبهم، سموهم علماء حيض ونفاس، وقد سمعتها من بعض الخطباء، علماء حيض ونفاس، رضاع وطلاق، ووضوء طهارة، أما الأمور السياسية ما يدرونها، فقه الواقع ما يعلمونه. تطور الأمر إلى التزهيد بالعلماء، فجاء بعدها بعشر سنين أحداث سبتمبر، وليست هي عنكم وعنا بخفية. ما جرى منها على العلماء؟ ظهرت ظاهرة أعظم من الأولى في تسفيه العلماء، وأنهم هيئة كبار عملاء، قلنا لا يا أخواني، وأنهم علماء سلاطين وعلماء كراسي ورواتب. بل سمعنا من يصف المفتي بأنه مفتي البيت الأبيض. وقع لما وقع، جاءت هذه الوسائل المعاصرة، تويتر وواتس وانستغرام وغيرها، فأفضحتهم وأظهرت مقنون صدورهم، فكفر العلماء. سمعنا من هؤلاء الغلاة الخوارج من يقول ابن باز عنده فتاوى كفرية، ما سمعتموه؟ وازداد الأمر. ما المقصود؟ ما هو حط العلماء وإنزاله من منزلتهم ليرأس هؤلاء الجهال، تحقيقا للسنة الابتلائية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء كيف ذهبوا؟ إما أنهم ذهبوا بالموت، أو ذهبوا عن محل التأثير على الناس في وسائل الإعلام وفي غيرها. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا، رأسوهم وجعلوهم زعماء وموجهين ومعلمين ومفتين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هم في ميزان الشرع جهال وإن كانوا أصحاب مؤهلات، هم في ميزان العلم جهال وإن كانوا أصحاب حذق وفهم وحفظ والمعيات. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أصبح الواعظ يستفتى، أصبح المهايطي يسأل عن دين الله ويجمع على مجلسه، وأهل العلم يحيدون عن ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين قاعدين، اللهم احفظنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى نموت وحتى نلقاه على حوضه، غير مبدلين ولا محرفين ولا مغيرين ولا مبتدعين ولا محدثين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح شأن المسلمين أجمعين. اللهم اجمع كلمتنا وإياهم على الحق والبر والتقوى. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعله رحمة على أمته وعلى شعبه وعلى المسلمين. اللهم اجمع به الكلمة، اللهم انصر به السنة، اللهم أقم به راية الإسلام. اللهم اجعلنا وإياكم وإياهم هداة مهديين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: خرج علينا بعض شبابنا هداهم الله تعالى من يقلل في علمائنا في هيئة كبار العلماء، فنرجو من فضيلتكم البيان في هذا الأمر. نعم، هذا الأمر هو الذي أبناه قبل قليل. ولو كان هؤلاء طلبة علم أو أهل حفظ أو أصحاب مؤهلات، ما دام أنه يحط من شأن العلماء فهذا علامة زيغه، قل زيغه أو كثر، عظمت بدعته أو خفت. إذا رأيت من ينتقص كبار العلماء فهذا علامة على أنه من أهل الزيغ وأهل الهوى، وإن انتسب إلى الكتاب وإلى السنة وإن انتسب إلى العلم وإلى الحديث، ما دام أنه ينتقص العلماء فهذا علامة زيغه. والله يقول في سورة فاطر في أولها: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ظنه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. نعم، ما من شرط العالم أن لا يخطئ، لكن ليس معناه أن تحط من قدره أو تسبه أو تجاهله، وإنما إذا كان عندك عليه مؤاخذة أو مقتنع بأنه خالف الدليل فإن كان لك إليه سبيل فناقشه وجادله واستبد الحق منه، وإلا عض الشحم، عض لسانك واعرف قدرك، أو رد الأمر إلى أهله يتولونه بالنيابة عنك. أما أن تجعل نفسك في مصاف العلماء الكبار فتجعل من الحط من شأنهم والتزهيد بهم مجالا لإنكار ما زعمته من منكر فهذه علامة أهل الأهواء قديما وحديثا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: نرجو منكم بيان خطر التصوف وبيان أضرارهم على المجتمعات. التصوف يا أيها الإخوة ضرب من ضروب البدع، وأصول البدع خمسة، من يعرفها؟ أنتم باقي جوائزكم شيء ولا انتهت؟ أصول البدع خمسة، التصوف واحد منها، يلا باقي أربعة، من يأتي بها؟ عدوا معي يا أخواني. أصول البدع في الإسلام خمسة أصول: أولها الخوارج، وقد خرجوا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا الأصل الثاني الروافض. الأصل الثالث الإرجاء، وأول المرجئة الجهمية وهم المرجئة المحضة الخالصة. الأصل الرابع من أصول البدع القدرية المعتزلة. الأصل الخامس من أصول البدع الصوفية، والصوفية طوائف شتى، كلما جاء شيخ له مريدون انتهج بهم طريقة جديدة. أشهر الطرق الصوفية القادرية، تفرع عنها النقشبندية، تفرع عنها الجشتية الطريقة المشهورة في الهند، ويتبعها أكثر من ينتسب إلى جماعة التبليغ في تلك البلاد. من الطرق المشهورة الرفاعية، التيجانية، الأحمدية، إلى طرق كثيرة تعظم الشيخ والمريد حتى يكون معه التلميذ والمصاحب له كالميت بين يدي مغسله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما قاله فهو الحق وما أمر به فهو الواجب التنفيذ. هؤلاء المتصوفة أشد أعدائهم أهل العقيدة الصحيحة، أشد خصومهم أهل الإيمان السني المبني على العلم، علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرادوا مرة بعد مرة أن ينفذوا لهم بذورا في بلادنا، وخيب الله مساعيهم، وهم ما زالوا يحاولون في خرقة وفي طريقة وفي جبة وفي بدع يحدثونها، وينشأ بعض من نحسن بهم الظن فيبرر بعض أفعالهم من البدع: بدعة الاحتفال بالمولد، بدعة الاحتفال بالمعراج، بدعة الاحتفال بأذكار على هيئة معينة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلاج هؤلاء ودفعهم إنما هو بالعلم والقرآن، بالسنة والحديث، ودفعها أيضا بقوة السلطان والسنان، والله أعلم. يقول: انتشر عندنا تقليد الغرب والانبهار بهم والتحدث عنهم كثيرا، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ نعم، ما ذكره السائل أمر واقع نراه للأسف في المطارات والمجتمعات، في لباس شبابنا ونسائنا. إلى عهد قريب كان عيب يظهر الرجال ما على رأس عمامه، ولا لا يا أخواني؟ انبهروا وقلدوهم وشابهوهم فأصبحوا يخنفسون شعورهم ويلبسون لباسهم، وربما علقوا قلائدهم، وربما قصصوا شعورهم كما يفعله الكفار. وجاءت الكرة والرياضة بأنواعها فكرست هذا المعنى في تقليدهم وتشبه بهم. جاءت المسلسلات والأغنيات من المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات وكرسوا هذا المعنى في تقليدهم. ومن السنن الكونية أن الضعيف يقلد القوي، استضعفوا أنفسهم في دينهم وفي مراءاتهم وعوائدهم الحسنة وتقاليدهم فقلدوا غيرهم، انبهروا بحضارتهم المادية فقلدوهم حتى في دينهم وعوائدهم وأخلاقهم. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، تحذيرا من أن نتشبه بهم في الظاهر فنوافقهم في الباطن وفي عقائدهم وفي أديانهم وفي معتقداتهم. وهذه السنة الكونية واقعة، لكن الإسلام عزز الإسلام والدين والإيمان والعقيدة في قلب المؤمن فلم يصر يقلد هؤلاء وأولئك، وما يقلدهم إلا من ضعف علمه وضعف عقله وضعف دينه. والمسألة خطيرة في التربية وفي الإعلام وفي التوجيه أن نتنادى ونتناصح ونأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، فإننا إذا رأينا المنكر ثم رمينا برؤوسنا وغفلنا عنه عم هذا المنكر، فعندئذ يصعب إزالته وإنكاره. والله أعلم. هذا السؤال الأخير يقول ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن شيخه صاحب كشف ويغلو فيه؟ ما هي الكشوف؟ الكشوف يا أيها الإخوة والفتوحات والفيوضات من المصطلحات التي اشتهرت عند الصوفية. الكشوف أن الله يكشف عنه الحجاب فيرى من علم الغيب ما لم يره غيره، وهذا خاص بمن؟ بالرسل من الإنس ومن الملائكة فقط عليهم الصلاة والسلام، لأن الله يقول في آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بيديه من خلفه رصدا. الفيوض عند الصوفية هو ما يفيض الله على أوليائه من العلم اللدني كما أفاضه على عبده الخضر، والخضر عليه السلام نبي في أصح أقوال العلماء. إذن يوحي الله إليه كما يوحي إلى سائر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. الفتوح عندهم تشمل الكشوف وتشمل الفيوض، والفتح عند المؤمنين ما يجعله الله في قلب المؤمن من فهم سليم يوافق مراد الله ومراد رسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، هذا الفتح عند المؤمنين. لكن الفتح عند الصوفية هو نوع من ضروب ادعاء علم الغيب إما بالوسائل الشيطانية أو ما يستحسنونه ويستوجدونه ويستذوقونه من التصرفات والأفعال والأحوال. من اعتقد في أحد أنه يعلم الغيب سواء كان شيخه الذي يقلده وهو مريده فلا تصح الصلاة خلفه، بل هذا إذا ثبت عليه ذلك يجب أن يرفع أمره إلى القاضي الشرعي، لأن الكلام هنا في بقاء دينه أو وجود ردته أو وقوعه في بدعته، ويتبين هذا من القاضي الشرعي أو العالم من كبار علماء المسلمين. عصمنا الله وإياكم من أسباب الضلالة والغوى، وحمانا وإياكم بالسنة والهدى، وعادنا وإياكم من مسالك أهل الردى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.